إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
عدد جديد نلتقي على صفحاته مستمعين الأكارم، ونحن نطوف في أروقة جديدة للثقافة العراقية وما يعتريها من متغيرات ومستجدات. في هذا العدد من المجلة نتوقف مع كتاب يتناول موضوعا مهما من مواضيع الثقافة العربية، وهو كتاب الترجمة والمصطلح للباحث السعيد بوطاجين. كما نستضيف كاتبة عراقية تحولت من كتابة المقالة إلى كتابة القصة، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية من داخل العراق وخارجه.
أخبار ثقافية.
نستهل أخبارنا من مدينة كركوك، حيث أعلن مجموعة من الشباب من محافظة كركوك تشكيل أول فرقة أوركسترا غنائية تعمل على دمج الغناء الغربي بالمقامات العراقية. الفرقة التي سميت جمبر أوركسترا تعمل منذ عدة شهور على إعداد مقطوعات موسيقية تمزج بين الموسيقى الغربية الكلاسيكية وفن المقامات التي تشتهر بها محافظة كركوك. ونتحول إلى مدينة دهوك. حيث انطلقت فيها فعاليات المهرجان الأول للشعر الشعبي في العراق بحضور شعراء من مختلف المحافظات العراقية. المهرجان يهدف إلى توطيد العلاقات بين شعراء العراق الشعبيين وتعزيز التواصل الإبداعي بين المثقفين الكرد والآخرين ممن يمارسون هذا النوع من الكتابة. ونتحول إلى الأخبار العالمية. حيث بيعت 13 قطعة من الملابس والحلي التي ارتدتها المغنية الراحلة ويتني هيوستن بمبلغ 80,000 دولار في مزاد أقيم في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا. وقد بيعت سترة مطرزة بالخرز واللؤلؤ ارتدتها المغنية الراحلة في حفل على خشبة المسرح ب19,000 دولار. ومن المعروضات الأخرى حلق من اللؤلؤ ارتدته في فيلم الحارس الخاص، وثوب من المخمل الرمادي ارتدته في حفل يسبق توزيع جوائز غرامي عام 1996.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد من المجلة الكاتبة نادية الآلوسي، التي بدأت بكتابة المقالة ثم تحولت إلى كتابة القصة.
بدأت الكتابة بعد 2003، وأول محاولاتي في الكتابة كانت في كتابة المقالات الصحفية. استغليت فرصة التعبير أو حرية التعبير اللي بدأت وراء 2003. بدأت أنشر في جرائد عراقية، في صحيفة الاتحاد، وشجعتني أكثر صحيفة الزمان، أعطتني مساحة واسعة ونشرت لي مقالات في مواقع مهمة. وكان يعني مجرد أنه تحت المقال مع اسمي يكتب كاتبة عراقية، كان يعني دافع كبير إلي ومشجع أنه أستمر في الكتابة. وما كنت يعني ما كان في يوم يرد على بالي أنه أنا أكتب وكتاباتي تنشر. بعد فترة بدت تأتيني أفكار لا أجد أنها تصلح لأن تكون مقالة صحفية، وإنما هي تصلح لأن تكون قصة. وكنت أقرأ في الصحف في وقتها بعض القصص تنشر، أقارنها بالقصة اللي كتبتها، وجدت أنه القصة اللي كتبتها ليست أسوأ من القصص المنشورة. فحاولت يعني أرسلتها، لم تنشر، انتظرت أسبوع أو أسبوعين لم تنشر القصة. لكن بعد كتابة هاي القصة صار إلي إنه مزاج أو دافع كبير. أول شخص كان اللي يعتبر كلامه هو جواز مرور إلي العالم الأدب هو الشاعر الكبير أستاذ حسن الشيخ جعفر، عن طريق يعني معرفة شخصية أرسلت إلي مسودات القصص فأوصى أنه تنشر لأنه أفضل من كثير من المطبوع والمنشور، فطبعتها، كان طبع على نفقتي الخاصة. لكن للأسف التوزيع كان تعرف مشاكل التوزيع عندنا، وأخذت رأي بها كان أستاذ عبد الخالق الركابي أيضا أعطاني رأي إيجابي بها. فبدت من بعد هالآراء اللي يعني الإيجابية حتى السلبيات اللي كانت تؤشر لهذه القصص كانت بسيطة جدا، من بعدها وجدت نفسي متورطة في عالم كتابة القصة القصيرة، فكتبت مجموعة ثانية وأكتب أحيانا قصص قصيرة جدا تنشر في بعض الصحف وبعض المواقع.
هل لك أن تعطينا أسماء هذه القصص أو المجاميع ومتى صدرت؟
المجموعة الأولى سحر الحناء صدرت في 2005، ومجموعة الثانية
عن منو؟
سحر الحناء والله طبعة خاصة يعني لا أذكر اسم الدار، يعني ليست من دور النشر المعروفة. وحتى المجموعة الثانية رجل النهر أيضا طبعة خاصة صدرت في 2007، أيضا مطبعة في شارع المتنبي، وفي وقتها حتى ما عرفت اسم المطبعة لأن صار الحادث الإرهابي أثناء ما كانت موجودة في المطبعة القصص، ويعني هي نجت بعجوبة كما يقال. المجموعة الأولى سحر الحناء في غالبها تتحدث أو يعني القصص فيها خاضعة للجو العام السائد اللي كان قبل السقوط، إيش قد أثر على المجتمع العراقي، على نفسية الإنسان العراقي، على النسيج، خلخل تركيبة النسيج المجتمعي غيرها. فمثلا سحر الحناء صورة من الواقع اللي بعد السقوط، أقدر أقول إنه لأن بها وجود ذكر للقوات الأمريكية، هي أكثرها كأنه توثيق لمرحلة رجل النهار، غرفة التعذيب، عن أجهزة الأمن اللي كانت داخل الكليات، مهمات زوجة رفيق، عن معاناة حتى المرأة اللي هي زوجة رفيق حزبي، معاناتها هي كانت تعاني من النظام، بياني باش، هاي بياني باش صباح الخير باللغة الكردية، عن تهجير الأكراد بس هي على لسان طفلة صغيرة كانت تتردد نشيد بدون أن تعرف معنى مرحبا يا معارك المصير، فتبدأ بي القصة. و
يعني نقدر نقول بصورة عامة أسلوب الواقعي،
أميل إلى يعني هي قراءاتي أكثر هي بقصص الواقعية الاشتراكية كما يقال، وأيضا أحب الواقعية السحرية كتب أو قصص ماركيز، فأحيانا أتأثر بهاي الكتابة وأحيانا بهاي. فمجموعة رجل النهر مجموعة ثانية تعدت عن تصوير الواقع أو كما نقول توثيق الواقع، أخذت معاناة الإنسان اللي هي نابعة من فكر الإنسان نفسه، من ثقافته، المشاكل اللي هو يواجهها مع نفسه أو هو يخلقها نفسه.
محطات ثقافية.
في وقفتنا الثقافية في هذا الأسبوع نتوقف عند كتاب الترجمة والمصطلح لمؤلفه الباحث السعيد بوطاجين. من المعروف أن مسألة ترجمة المصطلح من أهم المسائل التي تواجه الترجمة إلى اللغة العربية، لا سيما في مجال الدراسات النظرية والنقدية والفكرية والفلسفية. يقول الباحث في مقدمة كتابه: حاولنا في هذا البحث الذي ظل مهيمنا على ميولنا تناول إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد إلى اللغة العربية، وقد استعملنا كلمة الجديد جوازا، كما نوظف كلمة القديم جوازا كذلك قياسا بالاستعمالات المتواترة، لأننا لسنا مقتنعين بطريقة تعريف هذا الحديث ومفهمته عندما يكون نقلا إملائيا أو امتدادا لإرث معرفي حلقي النمو أسهمت بإنتاجه شعوب وحضارات متداخلة. تعود فكرة الموضوع إلى سنوات خلت، لم يكن هناك صفاء في التأمل مع المفاهيم المنقولة إلى العربية، وقد تجلى ذلك في مستويات استقبال المصطلح وتذبذبه بالنظر إلى مؤثرات مركبة، أهمها الجانب المعرفي الذي ظل بحاجة إلى تأثيث يستدعي الإلمام باللغة المهاجرة واللغة المهاجر إليها، العربية واللغات الأخرى التي نتعامل معها في الوطن العربي، الإنجليزية والفرنسية والروسية. الكتاب يتكون من 224 صفحة من القطع الكبير، وينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي المجاميع والهيئات ومسألة المصطلح، والهيئات والأفراد ومسألة المصطلح، والقسم الثالث هو المفاهيم والمناهج ومسألة المصطلح. أما القسم الرابع والأخير فهو ترجمة المصطلح ومسألة التفاوت. وهذه الأقسام الأربع تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية أخرى. القسم الأول من الكتاب كان حول موضوع المجاميع العلمية التي تناولت موضوع ترجمة المصطلح، وأول المجاميع العلمية التي تناولها الكتاب هو المجمع العلمي العراقي الذي يقول عنه ما يلي: تأسس هذا المجمع ليكمل سابقه، ويبدو واضحا للعيان أنه استفاد نظريا من التجارب السابقة، لأنه قام على خلفية عارفة أخذت في الحسبان بعض الزلات المفهومية والقياسية والتناقضات التي أربكت الباحثين. وضع المجمع قواعد تتقاطع مع ما تم اقتراحه في مناسبات سابقة، مع تعديلات وإضافات جاءت نتيجة منطقية للمتصورات السابقة. وفي فقرة أخرى من هذا القسم، فقرة عن المجمع العلمي العربي في دمشق، وهو المسمى مجمع اللغة العربية، يقول المؤلف: جاء هذا المجمع نتيجة لإنشاء الشعبة الأولى للترجمة التي عوضت لاحقا بديوان المعارف عام 1919، وقد اهتم هذا الديوان بالنظر في إصلاح اللغة ووضع ألفاظ المستحدثات وتنقيح الكتب وأحياء المهم مما خلفه الأسلاف، دون إغفال نقطتين منهجيتين قاعديتين في مشروعه. ويضيف منشور المجمع الفقرة التالية: وكل إليه النظر في اللغة العربية وأوضاعها العصرية ونشر آدابها وأحياء مخطوطاتها وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات الأوروبية، وتأليف ما تحتاج إليه من الكتب المختلفة المواضيع على نمط جديد. وعني أيضا بجمع الأثار القديمة من تماثيل وأدوات ونقود وكتابات وما شاكل ذلك، ولا سيما ما كان منها عربيا. كما عني المجمع بجمع المخطوطات القديمة الشرقية والمطبوعات العربية والأفرنجية على اختلاف موضوعاتها. وحرصا منه على توزيع المهام توزيعا دقيقا يولي أهمية للتخصص، عمل المجمع على إنشاء ثلاث لجان نووية أكلت لها مهام متباينة. اللجنة الأولى تهتم بالآداب العربية ولغتها وكيفية ترقيتها، أما اللجنة الثانية فهي لجنة علمية وفنية تعمل على توسيع دائرة الفنون والعلوم في سوريا، واللجنة الثالثة والأخيرة هي لجنة من المختصين في علوم الآثار. بيد أن هذا المجمع مر بتسميات مختلفة وألحق بمؤسسات متعددة إلى غاية صدور مرسوم عام 1960 القاضي بإنشاء مجمع اللغة العربية في دمشق. وبهذا الاستعراض لكتاب الترجمة والمصطلح، ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل.